أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن السؤال الأساس بعد اتضاح أن البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، أو البحث عن إله العالم والتفتيش عن القوة العظمى التي تحكم العالم، بعد أن كان هذا الأمر ميلا فطريا عند الإنسان وفيه فائدة كما اتضح سابقا، فإن السؤال الأساس الذي يتوجه ليس عن فائدة هذا البحث، وإنما السؤال الأساس يتوجه إلى أولئك الماديين الذين يعزفون عن هذا البحث. لماذا يعزفون عن هذا البحث؟ لماذا يحولون بينهم وبين ميلهم الفطري؟ قلنا في مقام الجواب عن هذا السؤال إن الماديين ذكروا مجموعة من الأعذار ومن التبريرات التي تمسكوا بها كتبرير وكتوجيه لمن؟ لعزوفهم عن هذا البحث ولاتخاذهم موقفا سلبيا من هذا البحث. وقلنا هذه الأعذار المصنف رحمه الله ينقل منها سبعة. تقدم الحديث عن الأمر الأول أو العذر الأول، ووصل بنا الكلام إلى العذر الثاني. في هذا التبرير يقال التالي: الإدراك البشري، الإدراك عند الإنسان محدود، والسبب أن الحواس التي هي وسائل الإنسان للمعرفة، هذه الحواس إنما تحصل على أثر المحسوسات. الإنسان بواسطة حواسه يتوفر على أثر المحسوسات بسبب ماذا؟ بسبب التماس مع تلك المحسوسات. بسبب ماذا؟ التماس المباشر. الإنسان من خلال التماس بيده مع النار يحصل ماذا؟ حرارة. وهكذا في بقية الأشياء، حاسة البصر تحصل مجموعة من الآثار، السمع تحصل مجموعة من الآثار، الذائقة تحصل مجموعة من الآثار، وهكذا حواس الإنسان اللامسة والشامة والباصرة والسامعة والذائقة، حواس الخمس الظاهرة، هذه الحواس إنما تحصل الآثار نتيجة الارتباط المباشر مع تلك الأشياء. أما حقيقة تلك الأشياء في واقعها، هاي الأشياء الخارجية واقعياتها وذاتها وحقيقتها وماهيتها، فلا يمكن أو لا يتمكن الإنسان من الوصول إليها. الإنسان يتوصل إلى ماذا؟ إلى أثر النار اللي هي ماذا؟ الحرارة نتيجة ماذا؟ وضعه ليده على النار فيحترق، يحس ماذا؟ بالألم، بالأثر. أما حقيقة النار، ماهية النار، هذا الموجود الواقعي في واقعه ما هو؟ في ذاته ما هو؟ فلا يمكن الوصول إليه، لا يمكن ماذا؟ الوصول إليه. ولا يمكننا اعتمادا على حاستنا التي توفرت على هذا الأثر وهو الدفء أو الحرارة أو السخونة، لا يمكننا أن نعتمد عليه ماذا؟ في التوصل إلى معرفة حقيقة النار وماهية النار في ذاتها. هذه الآثار اللي نحصلها ما إلها قيمة من هذه الناحية. أي قيمة؟ قيمة أنها توصلنا لمعرفة حقائق الأشياء، إنما قيمتها فقط قيمة عملية. يعني شنو قيمة عملية؟ يعني نمشي بها أمور الحياة. نحن من خلال تعرفنا على أثر هذا الموجود اللي هو الإحراق بواسطة الحواس، سوف ماذا؟ نتخذ من هذا الموجود، من هذه الظاهرة التي تعطي الإحراق وتعطي الضوء لتمشية أمور الحياة، نستفيد منها ماذا؟ في الإضاءة، في الإنارة، نستفيد منها في الإحراق، وهكذا سائر الأشياء الأخرى كذلك اللي نتوفر على خواصها من خلال الحواس. فقيمة ما نحصل عليه عبر الحواس من آثار قيمته قيمة فقط عملية لتمشية أمور الحياة، قيمة إجرائية، وليست لها قيمة فكرية نظرية، لأنها الحواس وما يحصل فيها من آثار لا يمكنها أن توصلنا إلى حقيقة الأشياء، لا توصلنا إلى واقع الماهيات أو ما تسمونه بالماهيات، لا توقفنا على طبيعة وحقيقة وماهيات الأشياء في ذاتها. وبالتالي فالفكر الذي ينشأ من هذه الجهة لا قيمة له، إنما قيمته فقط قيمة عملية، قيمة ترتبط بحياة الإنسان، قيمة عملية يتمشي أمور الحياة. هذه الإشكالية سابقاً المصنف رحمه الله تعرض لها في بحث ماذا؟ في بحث إشكاليات وإثارات المثاليين، وفي مسألة قيمة المعرفة هناك لم نقبل. أولاً من جهة هذا الكلام يستلزم ماذا؟ يستلزم السفسطة، وإذا مو سفسطة وإنكر الواقع الخارجي على أقل التقادير يلزم منه التشكيك والشك بوجود المحسوسات الخارجية. يقولون ماذا؟ الإحساس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذا التفاعل الموجود ماذا؟ في الجهاز العصبي عند الإنسان، في أعصاب الإنسان. أما المحسوسات الخارجية لا نستطيع التوصل إليه. فهذا يساوي ماذا؟ إذا لم نقل هو سفسطة فهو شك بوجود ماذا؟ بوجود الواقعيات الخارجية. ونحن سابقا في المقالة الأولى من هذا الكتاب، وفي المقالة السابعة من هذا الكتاب، وكذلك في المقالة الرابعة في مدخلها، قلنا أن معرفة الإنسان بالواقع الخارجي وإيمان الإنسان بوجود واقع خلف الذهن إجمالا شنو؟ معرفة ابتدائية ضرورية أصلا غير قابلة للبرهنة. هذا يعتبر ماذا؟ من أصول المعرفة عند الإنسان، إيمان الإنسان بوجود زيد وبكر وهذا الكتاب وهذا الجهاز وسائر الأشياء الأخرى التي تحيط به، يعني وجود عالم خارج الذهن. هذا أمر ماذا؟ فطري وبديهي إجمالا، ولا يمكن إقامة الدليل أصلا عليه، وهو النقطة المائزة بين ماذا؟ بين الفلسفة وبين السفسطة، بين الواقعية وبين المثالية. الفلسفة الواقعية تؤمن بوجود هذا الواقع خلف الذهن، بينما السفسطة ماذا؟ تنكر وجود الواقع، وإذا مو سفسطة فهو أقلها تشكيك بوجود ذلك الواقع خلف الذهن. هذا من جهة. من جهة ثانية هم أنفسهم بهذا الاستدلال يقرون بوجود الواقع الخارجي وبوجود قيمة لمعرفتهم بذلك الواقع، فهم يعترفون بوجود أنفسهم. صاحب الاستدلال ماذا؟ هذا صاحب الإشكال يعترف بوجود الأنا، بوجود نفسه، ويعترف أنه من خلال حواسه يتوصل إلى آثار المحسوسات. يعني هو مؤمن بوجود نفسه ومؤمن بوجود ماذا؟ الفكر والعلم بالماذا؟ بآثار المحسوسات عند نفسي، وهذا بنفسه يستبطن ماذا؟ يستبطن العلم بأنفسهم وبالمحسوسات، يعني بعبارة ثانية يستبطن الاعتراف بالواقع. وعند ذلك يطبق قانون العلية، هذا ما لدينا نحصله عبارة عن آثار، هاي الآثار لابد لها من مؤثر لم تحصل احتباطا وصدفة، إذن أكو محسوسات في الخارج. وهذا المعنى نفسه ماذا؟ نفسه يجري فين؟ في قضايا الميتافيزيقية وقضايا ماذا؟ الإلهيات بالمعنى الأخص وما وراء الطبيعة. إذا اعترفتم هنا بوجود قيمة لعلمكم بأنفسكم ووجود قيمة لعلمكم ماذا؟ بالآثار، هم شككوا وين؟ بوجود قيمة للمعرفة بمن؟ بالمحسوسات الخارجية، مو بنفس الحواس، مو نفس آثارها. نقول لهم لو سلمنا مع ذلك لا يثبت المطلوب. ليش؟ لأنكم لديكم علم بأنفسكم وتعتقدون بقيمة العلم بأنفسكم وبقيمة علمكم بآثار المحسوسات، هذا يكفي لوجود قيمة لعلم الإنسان. وصحنا سابقا قلنا لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الكاشفية، هو العلم بطبيعة تشبه كاشف. الكاشفية بالنسبة إلى العلم مفهوم تحليلي، العلم هو الكاشفية، العلم كالمرآة، العلم لا يخلق وجود الأشياء إنما ماذا؟ كالمرآة يعكس وجود الأشياء في الخارج. إذا النتيجة إنه هذا العلم بما فيه قيمة، له قيمة علمكم بأنفسكم وبمعرفتكم بآثار المحسوسات له قيمة، عند ذلك لا معنى لتخصيصه بهذا المعنى دون معنى آخر. زين، هذه هي الإشكالية الثانية. قال يقولون صفحة 564: حيث إن حواسنا تتوفر على آثار المحسوسات فقط جراء تأثير المادة الخارجية، فلا يمكننا الوقوف على أي واقع خارجي، وتنحصر قيمة هذه المدركات والأفكار في القيمة العملية، أي إن الإنسان يستمر في الحياة أو يكملها، وليس سوى ذلك من قيمة للإدراك والفكر. ما إلى قيمة نظرية، ليس له قيمة منطقية تكشف عن وجود الأشياء والواقع، وليس له قيمة في تعريفنا بماهيات وحقائق الأشياء. لا، عاد قيمته شنو؟ قيمة عملية الإنسان يمشي أمور حياته بها، لا أكثر ولا أقل. هذا الإشكال الثاني أو الذريعة الثانية. يقول هذا إدراكنا للمحسوسات أيضا ما نستطيع أن نقف على حقيقة المحسوسات. إحنا هاي النار نتعرف على الحرارة من خلال ماذا؟ اللمس، فنتوفر على الأثر. أما حقيقة النار شنو هي؟ يقول لا نستطيع اعتمادنا على الحاسة التي تتواصل مع ماذا؟ مع هذا الأثر وهو الإحراق. لا نستطيع أن نعرف ماذا حقيقة النار وما هي النار. لعد شنو القيمة هنا؟ القيمة قال أننا لما نتعرف على الإحراق هذا الأثر، هاي الحرارة، سوف نتخذ من ذلك قيمة عملية. شنو هي؟ أنه نستفيد من هذه الظاهرة اللي نسميها النار، نستفيد منها بتمشية أمور حياتنا بالإضاءة، بالإنارة، بالتدفئة أو ما أشبه، بالإحراق وما أشبه. فقيمة عملية، أما نظرية منطقية ليس لها قيمة منطقية. ثلاثة، في هذه الإثارة هكذا يقال، وهذه الإثارة سابقا احنا بحثناها لما تعرضنا إلى حقيقة قانون العلية في المقالة التاسعة. هناك لما توقفنا عند نظرية ديفيد هيوم في تفسير حقيقة العلية، لما قلنا هو فسرها ماذا؟ بتداعي المعاني وليس قانونا حقيقيا واقعيا. في هذه الإثارة هكذا يقول، يقول الاستدلال على وجود الله، ها، وقبول هاي الفكرة، فكرة أن الله موجود، أن خالق للعالم موجود، هذا قائم على أساس قانون العلية. يعني أنتم تستدلون على وجود الله أسنادا إلما لقانون العلية، هذا العالم حادث لم يكن موجودا ثم وجد، فلا بد له ماذا؟ من علة. تستدلون بقانون العلية على من؟ على إثبات وجود إله وخالق لهذا العالم. ولكن من الواضح، قانون العلية عبارة عن تداعي معاني، وليس كما تقولون عبارة عن علاقة ضرورية ولابدية بين ظاهرتين، وإنما تداعي معاني. يعني شنو تداعي معاني؟ يعني إحنا في الخارج الإنسان غاية ما يراه هو التعاقب والتوالي بين ظاهرتين. يشوف أكو نار، هاي ظاهرة، وظاهرة ثانية هي تمدد الحديد. لما يشوف الإنسان أنه كل ما صار أكو تماس بين الحديد وبين النار، شو يصير؟ تمدد الحديد. فبالخارج عندنا تعاقب، أنه شنو التعاقب؟ أن تمدد الحديد يحصل عقيبة وجود النار، عقيبة تماسه مع النار. هذا غاية ما يقف عليه الإنسان، وهو تعاقب بين ظاهرتين. هذا التعاقب المتكرر يخلق بذهن الإنسان تداعي. شنو تداعي؟ تداعي بين فكرة النار وفكرة ماذا؟ تمدد الحديد بالنار. أما في الواقع الخارجي هو ماكو علاقة ضرورة ولا بدية عقلية، والعقل يدرك أنه كلما وجد المعلول في الخارج لا بد أن توجد العلة، وأنه كلما وجدت العلة التامة لا بد أن يوجد المعلول بالضرورة وبالحتم. هاي الضرورة وهاي الحتم لا نستطيع أن نكتشفها وأن نراها وأن نتوصل إليها. غاية ما هناك في الخارج أكو تعاقب بين الظواهر. هذا التعاقب نتيجة تكرره في الحياة الواقعية، نتيجة لتكرره في الخارج، يخلق بذهن الإنسان تداعي المعاني. مثل ما أنت تشوف ماذا؟ هذا المثال اللي ذكره سيد الشهيد في بحث القرن الأكيد. تشوف صديقين يمشون دائما سوا، صار عندك ماذا؟ اقتران بين زيد وعمر، نتيجة ماذا؟ أكلهم سوا وخروجهم سوا ومشيهم سوا وسوالفهم سوا. بعدين تشوف واحد بعد خلاص ينتقد هناك وين؟ للآخر. كذلك الحال هنا. نتيجة هذا التعاقب في الخارج بين غليان الماء والنار، بين تمدد الحديد والنار، صار تداعي معاني. فحقيقة قانون العلية هو عبارة عن تداعي معاني، مو ضرورة وحتمية واقعية كما تقول أنت، تقولون أنتم الميتافيزيقيين. خب، وعند ذلك نقول من الواضح إذا كانت القصة قصة تداعي معاني، وأن قانون العلية حقيقة تداعي معاني، تداعي المعاني إنما ينفع وإنما يجري إذا كانت توجد هناك أمور محسوسة مشاهدة نشوفها تتعاقب بعضها مع البعض الآخر. لابد أكو أمرين ها في الخارج يتعاقبان أحدهما بعد الآخر حتى تصل تداعي معاني. خب، بالنسبة إلى وجود الله أنتم تقولون الله تعالى مجرد ليس ماديا، شلون يصير التعاقب؟ لا توجد مشاهدة حتى نرى التعاقب حتى نصير تداعي معاني من عنده، لا توجد حس. وبالتالي فاستدلالكم على وجود الله بقانون العلية غير سليم، لأن قانون العلية حقيقة التداعي، والتداعي إنما يحصل وإنما يجري لو كنا نرى ونشاهد ماذا؟ التعاقب بين ظاهرتين حسيتين. هذا التداعي يحصل من هذا جراء هاي الفكرة، جراء وجود ماذا؟ تعاقب بين ظاهرتين حسيتين في الخارج. أما بالنسبة إلى وجود الله أنتم تقولون وجود الله شنو؟ مجرد شو شعب، ماكو تعاقب، ماكو مشاهدة حتى نشوف التعاقب. لا، يقولون أنتم تسألون قانع اللي هم أصلا ما يقولون وجود خالق، وجود الكون من لا شيء بانفجار كبير. أنتم متزلون قانون العلية، أنتم متدينون تسدون بقانون العلية، قانون العلية حقيقة التداعي، التداعي إنما يجد لو كانت هناك ماذا؟ كان يوجد أمران حسيان يحصل أحدهما عقيب الآخر مرارا، هذا الحصول المكرر مرارا وتكرارا يخلق هاي العادة الذهنية اللي تسمونها قانون العلية، تسمى بالعلية، العلية حقيقتها تداعي معاني. بينما وجود الله ماكو قضايا حسية، ماكو محسوسات، ماكو تعاقب حسي حتى يحصل تداعي معاني. خب، احنا سابقا في المقالة التاسعة قلنا نحن نرفض فكرة تداعي المعاني وتفسير قانون العلية على أساس تداعي المعاني، وقلنا قانون العلية قانون حقيقي واقعي، هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن علاقة حقيقية واقعية بين موجودين، بحيث يتوقف هاي العلاقة، هاي حقيقتها، بحيث يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر وينتفي وجوده بانتفاء الآخر. من قصة تداعي معاني، لا، علاقة واقعية حقيقية في الخارج، في الخارج بين الغليان وبين النار توجد علاقة واقعية وجودية هي اللابدية، وأن كلما كانت توجد درجة حرارة 100 درجة مئوية فلا بد وبالحتم وبالضرورة شو يصير؟ هاي الحتمية واللابدية مو فرض عقلي، هذا أمر واقعي، علاقة واقعية كما شرحناه مفصلا في المقالة التاسعة. قلنا هناك نرفض ماذا؟ نرفض فكرة ديفيد هيوم اللي على أساسها يفسر قانون العلية بمن؟ ابتداء علمنا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الاستدلال على وجود الله تعالى ومعرفة الله تعالى وإثبات وجوده تعالى ليست مقتصرة بالاستدلال على ذلك بقانون العلية، مو فقط قانون العلية احنا نستدل به، لدينا ما شاء الله من البراهين. فحتى لو قلنا هذا الاستدلال بمشكلة، لو تنزلنا وقلنا فيه مشكلة والحل ما بمشكلة، حتى لو سلمنا جدلا فهذا لا ينتج ماذا؟ عدم وجود الله. ليش؟ لأنه ليس الطريق الوحيد للاستدلال على وجود الله هو قانون العلية، وإنما لدينا من الأدلة كثيرة كما سوف يأتي إن شاء الله. قال يقولون إن قانون العلية، المصنف في البدء كما ذكرنا بالأمس، المصنف في البدء يستعرضها فقط ما يعقب عليها، بعدين يعيدها واحدة واحدة ويعقب عليها واحدة واحدة. يقولون إن قانون العلية المستخدم في معرفة الله لا يقبل إلا على أساس تداعي المعاني، وتداعي المعاني إنما ينفع حينما يكون هناك حس في البين. أما بالنسبة لله جدا ماكو حس، أنتم تقولون مجرد بعد شو تداعي المعاني. زين، هذا التبغيض الثالث. بلي غير محسوسة، فشون نشوف التعاقب إحنا؟ إنه تقولون لابد أن يوجد الله ويصير عقيب وجوده شنو؟ وجود العالم. ماكو حس حتى نشوف تعاقب. والحال أنه حتى قانون العلية يجري وفق هذا التفسير، تفسير بالتداعي، لابد أكو تعاقب مشاهد بالحس. زين، في الأمر الرابع أو في الإثارة الرابعة يقولون التالي، يقولون الأحكام، نحن إذا جئنا وفتشنا في هذا الجهاز المعرفي اللي يمتلك الإنسان، مجموعة معارف البشر، هاي الأحكام اللي يمتلكها البشر، الأحكام المعرفية الفكرية، سوف نجد أن هذه الأحكام التي يمتلكها الإنسان عبارة عن فروض، عبارة عن افتراضات الإنسان يفترضها ويصطنعها من أجل إيضاح شيء معين، من أجل إيضاح وشرح شيء مجهول بالنسبة إليه. ثم هذه الفرضيات إذا وجد ما يعززها في تجاربه صارت هذه الفرضية نظرية صالحة للاعتماد والتفسير. مثلا احنا نشوف ان الانسان كلما اخذ حبة الباراسيتول مثلا زال الصداع. احنا في الواقع ما نعرف العلة الواقعية لزوال الصداع شنو، يحتمل انه حبة الباراسيتول، ويحتمل ماذا؟ يحتمل شيء اخر اقترن ماذا بحبة الباراسيتول. يحتمل واحد يقول ما يحتمل، واحد يقول ما يحتمل، يحتمل كما انه اهلنا بالسابق كانوا اذا واحد صار عنده صداع يعطونا ماذا؟ غلاس لبن، وكل ما يشرب غلاس لبن شنو؟ يزول الصداع. فيحتمل ان علة زوال الصداع وارتفاع الصداع هو ماذا؟ كأس اللبن. ويحتمل شيء اخر اقترن وجوده بوجود اللبن. هنا علماء التجربة العلم الحديث لما يدي فصل هذه الظاهرة، ظاهرة زوال الصداع، ويريد يكتشف ماذا المجهول بها، واللي هو شو المجهول علتها، مو شو يسوي، يجي يقدم فروض، يفترض افتراضات معينة، يفترض أنه العلة لزوال الصداع هو ماذا، مثلا يشرب اللبن، هاي فرضية. أو يقدم فرضية ثانية، العلة لزوال الصداع هي ماذا، حبة الأسبرين أو الباراسيتول، وهكذا يقدم افتراض، هو يفترضه، هو يصنعه، فرض ذهني، صناعة ذهنية يقدم حتى شنو، حتى يفسر بهاي الظاهرة. بعد ذلك، بعد مرحلة الافتراض ينتقل إلى شيء آخر، شو يسوي؟ يقوم بعمليات ماذا، ميدانية، بعمليات مختبرية، يقوم بعمليات تجارب متعددة، يحاول يشوف ويجمع شواهد ومؤيدات لإحدى الفرضيات. فأي فرضية من هاي الفرضيات، هو هذا طبيعة العلم الحديث هكذا، قال فرضية ثم ماذا، يبحثون عن شواهد تعزز الفرضية. إذا وجدوا شواهد ومؤيدات وقرائن على صحة الفرضية الأولى، ها كانت الفرضية منسجمة داخليا في بنفسها، ثم وجدوا شواهد تعززها وتؤيدها، عند ذلك هاي الفرضية تصير نظرية لتفسير هذه الظاهرة. أي ظاهرة؟ ظاهرة زوال الصداع عند أخذ حبة الإسبرين. فيخرجون بقانون، بنظرية يقول ماذا؟ تناول الإسبرين شبي سبب لارتفاع الصداع، ويقرون على شكل قانون رياضي. هكذا هو العلم الحديث قال. علم الحديث عبارة عن ماذا؟ عندهم ظاهرة يعرفون حقيقتها، مجهولة بالنسبة لهم، علتها مجهولة، قدموا الفروض. بعد عملية تقديم الفروض ماذا؟ طبعا الفروض يجب أن تكون سليمة من الناحية المنطقية ذاتها، يعني في داخلها منسجمة، ولكن مجرد كونها منسجمة ما يكفي،
تحتاج إلى ماذا؟ ما يدل على صحتها.
فيأخذون ماذا؟ بالتفتيش والبحث تجريبيا، فإذا وجدوا شواهد تعززها
ها صارت نظرية صالحة لتفسير ماذا؟ هذه الظاهرة.
وإذا لا وجدوا الشواهد على عكسها رفضوها وجاءوا بإفراض جديد يعززونه أيضا ماذا؟ بشواهد، وهكذا. ولذلك العلم شبيه الفرضيات في العلم التجريبي تتطور وتتغير يوما بعد آخر. كل فرضية تعجز عن تفسير ظاهرة من الظواهر وما تنسجم مع الشواهد تزول وتحل محلها ماذا؟ فرضية أخرى أكثر انسجاما وأكثر قدرة على تفسير هذه الظاهرة ولها شواهد تعززها، مثل نظرية بطليموس وكوبرنيكوس، قضية أنه منو محور الكون، أي الكواكب هو المركز الذي تدور حوله الكواكب. خب بطليموس شنو كان يعتقد؟ يعتقد كان الأرض هي مركز المنظومة والكواكب كلها تدور حول ماذا؟ حول الأرض. هاي النظرية القديمة، نظرية بطليموس المجسطي، كتاب المجسطي. ولكن في القرن السادس عشر السابع عشر كوبرنيكوس شنو سوى؟ قلب المسألة رأسا على عقب، قال أصلا ليست الكرة الأرضية هي ماذا؟ مركز المنظومة، إنما مركز المنظومة هو منه أكبر الأجرام السماوية اللي هو الشمس. هاي مجرد افتراض، هذا ما يثبت الصحة. لا شنو الصحة؟ شلون صحة؟ بعد ما شاف هاي الفرضية منسجمة داخلية وبسيطة ما بيها تعقيد، مع إنه نظرية بطليموس بيها تعقيد، والتعقيد خلاف القانون العلمي. القانون العلمي عادة يكون بسيط مو معقد، يعني مو معقد يعني ما بيه لوازم كثيرة، مو قصة مو معقد من حيث الفهم والكلام، له متطلبات كثيرة، مع هذا متطلباته قليلة سهل بسيط. بعد ذلك عززه تجريبيا، جاب شواهد على صحة هذا الإفراد، ولذلك نسخت كل الفرضيات السابقة، نظرية بطليموس والمجسطي صارت ماذا؟ في سلة المهملات، والعالم صار 4 قرون يمشي عليه من على ما قاله كوبرنيكوس من أن ماذا؟ أن الشمس هي ماذا؟ مركز حركة كل الكواكب، كل الكواكب تدور حول ماذا؟ حول الشمس. هاي طبيعة العلم، أنه ماذا؟ عبارة عن فرضيات، والفرضيات تعززها الشواهد أو تبطلها الشواهد التجريبية وتتطور وتتغير يوما بعد آخر. وبالتالي الإنسان الابتدائي لما كان يرى هاي الحوادث التي تقع في عالم الطبيعة من زلازل وكوارث ومصائب وما أعرف شنو، كان يجهل حقيقتها، حقيقة أسبابها، فقدم فرضية وهي وجود إله يدبر هذا العالم، يسيطر على هذا العالم، تحصل ما هو الذي يسبب ماذا؟ الزلازل، هو الذي يسبب هاي الكوارث، هو الذي يسبب الفيضانات، فتعبد له وآمن به. لكن تطور العلوم اكتشف لنا ماذا؟ الأسباب الواقعية المن لهذه الحوادث اللي تصير، للفيضانات، للزلازل، للبراكين، وبالنتيجة في الفرضية القديمة تزول وتحل محلها ماذا؟ الفرضيات التي أثبتها العلم الحديث. زين، المصنف يقول احنا ما نريد الآن، ما نريد نناقش تفصيلا هذا الكلام، وإلا سابقا تعرضنا إليه في المقالة الخامسة، وفرقنا بين الفرضيات المتغيرة، الفرضيات اللي غير متغيرة، الفرضيات التي ينسخ جديدها قديمة، الفرضيات اللي ما ينسخ وإنما غير بعض الأشياء بها. ولكن نقول فقط في التعقيب على ماذا؟ على هذا الكلام، نقول هذه المقولة، يا مقولة إنه أحكام الإنسان عبارة عن فرضيات، والفرضيات تتغير وتتطور يوما بعد آخر، مو هذه بنفسها فرضية لمفرضية. خلنا نخنقكم، خلنا قاعد له، أنتم تقولون أحكام الإنسان، الفكر الإنساني عبارة عن أحكام افتراضية، وهذه الفرضيات تتغير وتتطور يوما بعد آخر. نفس هذا قولكم، هذا فرضية لمفرضية. هم يردون بكلامهم، يردون أن يقولوا ماذا؟
أنه لا يوجد فكر ثابت عند الإنسان، لا يوجد معلوم ثابت عند الإنسان، هاي النتيجة اللي وصلت، وإنما الفكر عبارة عن فرضيات متغيرة متطورة. الآن نسألكم، هذا قولكم العلوم الأحكام الذهنية عند الإنسان، الأحكام الفكرية عند الإنسان عبارة عن فرضيات متغيرة متطورة، هذا فرضية أو مو فرضية؟ هل هذا معلوم ثابت وفكر ثابت أو ليس معلوما ثابتا ولا فكرا ثابتا وإنما هو متغير متطور؟ نحن نكون خلق عزيز. إن قلتم أنه أيضا متغير، يعني هذا الكلام يشمل نفسه، هذه أيضا متغيرة متطورة، عند ذاك النتيجة شنو هي؟ سوف ندخل في السفسطة. السفسطة لا محالة، بعد أصلا ما عندنا شيء ثابت في الفكر، حتى نفس هاي المقولة التي تقول الفكر متغير متطور، حتى هاي المقولة اللي تقول لنا ماذا الفكر متغير متطور وهو عبارة عن فرضيات، هي بنفسها فرضية متغيرة متطورة. خب راح نوصل، راح نوصل للسفسطة الضحلة جدا، النسبية الضحلة جدا التي لا يقول بها أحد. أما إن قلتم لا، هي لا تشمل نفسها، هي ثابتة غير متطورة غير متغيرة، عند ذلك يثبت أن لدينا علم وفكر ثابت غير متطور، وهذا يكذب نفسه. تناقض. هذه القاعدة اللي تقولون الفكر متطور متغيرة، هذه اللي هو مطلقة اللي مو مطلقة، واحدة من اثنين، أكو احتمال ثالث؟ إذا كانت مطلقة يعني تشمل نفسها، يعني هي أيضا ماذا؟ متغيرة متطورة، وهذا يقودنا إلى سفسطة من النسبية الضحلة جدا. وإذا لم تكن مطلقة يعني لا تشمل نفسها، مو؟ لا تشمل نفسها، هذا شو ينتج لنا؟ ينتج أنها ثابتة. هي ثابتة، هذه ثابتة، يعني هناك فرضيات ثابتة، هي لا تشمل نفسها، ولكنها لا تشمل نفسها وتناقض مدلولها. مدلولها شنو هو؟ متغير، هذا تناقض. وإذا كانت غير مطلقة لا يحق لها أن تقول بشكل مطلق أن علوم الإنسان عبارة عن فرضيات ماذا؟ متغيرة متطورة. النفي للفكر الثابت لابد أن يكون نفيا مطلقا وليس نفيا مقيدا، وهذا نفيكم مقيد، أنتم قلتم مطلقة مقيدة. ولكن هؤلاء لما وجدوا هذا الإشكال حاولوا أن يضيفوا شيئا آخر، قالوا الإنسان الابتدائي، الإنسان الأول على هذه الأرض، لأنه كان يجهل بالعلل الحقيقية والواقعية للحوادث التي تقع، هو دائما حتى يرضي غريزة حب الاستطلاع عنده والميل لمعرفة السبب اللي هو غريزة وميل فطري، كان يفرض أكو علة مجهولة، علة غيبية هي الله تعالى هي التي تدبر هذا العالم وتحصل من خلالها كل هذه الحوادث. فهو ماذا؟ الإنسان ابتدع هذا السبب الغيبي المجهول حتى يرضي ذاته، حتى يرضي ماذا؟ غريزته في حب الاستطلاع ومعرفة المجهولات، لا أكثر ولا أقل. ولكن الإنسان اليوم، الإنسان المعاصر، بعد كل هاي التطورات العلمية واكتشاف كثير من المجهولات والوقوف على القوانين المتحكمة بعالم الطبيعة وكيف يحصل المد وكيف يحصل الجزر وكيف تحصل البراكين والزلازل والفيضانات، هذا كل، ولذلك صار الإنسان يتنبأ بها قبل وقوعها. ليش يتنبأ بها؟ انعرف أسبابها وقوانينها، صار يتنبأ بها. خب إذا كان عرف أسبابها وقوانينها وكيف تقع ومتى سوف تقع، عند ذلك سوف نكون في غنى عما كان يفترضه الإنسان السابق الابتدائي، هو افتراض وجود قوة غيبية هي التي تحصل من خلالها ماذا؟ هذه الأشياء. ولكن مصنف رحمه الله يقول هذا جوابه اتضح سابقا. أولا، البحث عن وجود الله تعالى أمر فطري عند الإنسان وليس له علاقة بجهل الإنسان بالعلل الطبيعية وبالقوانين الحاكمة في هذا العالم، ما العلاقة؟ نعم، بما أنه أمر فطري وميل فطري فهو يتأثر بنسبة عكسية مع اشتغال الإنسان بالأشياء الأخرى وبالمادة وبالميول الأخرى كما ذكرنا في الدروس السابقة، وبالتالي
معرفة الله الإيمان بالله تعالى ليست معلولة لجهل الإنسان بالعلل المادية والأسباب الطبيعية خلف الحوادث الطبيعية الواقعة في هذا العالم كالزلازل والبراكين والفيضانات. فطرة كما قلنا سابقا فطرة. نعم نعم لعل هذه الأشياء التي تحصل تكون ظرف نفسي ها يخرجوا في هذا الاعتقاد بل سابقا قلنا الانشغال بغريزة معينة ماذا ينتج ماذا ها الابتعاد عمن عن الغرائز الأخرى وعن الميول الأخرى. مع ذلك أضافوا شيئا آخر قالوا فكرة الدين فكرة الله هذه فكرة اخترعها بعض الناس وهم الذين كانوا يستغلون البشرية ويستغلون الإنسان على طول التاريخ. هذه الفكرة طرحها الماركسيون. الطبقة المسيطرة الطبقة المتحكمة الطبقة الأرستقراطية اللي بيدها رؤوس الأموال طبقة رأسمالية هم الذين اخترعوا فكرة وجود الله. ليش؟ حتى يخوفون بها الناس ويسيطرون بها على الناس يتخذونهم عبيدا لهم يتعاملون معهم كما يتعاملون مع ماذا القطيع. فهذه الفكرة لم تنشأ من دليل. الإيمان بوجود الله وبوجود الدين لم ينشأ عن دليل. لحد من نشأ؟ نشأ من هؤلاء الناس هؤلاء الصنف هذه الطبقة من المجتمع هي التي اخترعت هذه الفكرة لاستغلال الناس باسم الله وباسم الإله. والجواب شنو؟ جواب واضح. نقول لا دليل أو قل إن استغلال طبقة من الناس وبعض الناس لفكرة من الأفكار لا يساوي بطلان تلك الفكرة وفساد تلك الفكرة. أولا قولكم إنه هاي الفكرة اخترعها الإنسان الأرستقراطي الطبقة المسيطرة هذا لا دليل عليه. لا دليل عليه مجرد ادعاء ماكو دليل. اعطيني وثيقة تاريخية وحفريات تاريخية تثبت لي بشكل يقيني وقاطع انه فكرة الدين فكرة الاله اخترعتها الطبقة المستغلة. مجرد هذا الدعاء. اثنين نحن نسلم ان فكرة الدين استغلها بعض النفعيين نسلم بذلك ولكن استغلال طبقة من الناس لفكرة من الأفكار لا يساوي ولا ينتج أن الفكرة فاسدة وغير صحيحة. مثلا واحدة من أهداف الإنسان في الحياة هي ماذا؟ هو إقامة المجتمع الصالح. مو كل إنسان يسعى إلى إقامة ماذا؟ المجتمع الصالح المثالي. ولكن هذا الهدف الموجود عند الإنسان هل يستطيع الإنسان أن يمنع الآخرين أن يمنع أصحاب المنافع الشخصية من استغلال هذا الهدف وهاي الفكرة المجتمع الصالح المثالي استغلال سيء؟ يستطيع يمنعهم؟ يقدر يمنعهم. هل يمكننا أن نقول عند ذلك إذا أجى بعض الناس واستخدموا هاي الفكرة وهذا الهدف استغلال سيء هل يمكننا أن نقول عند ذلك أن فكرة إيجاد مجتمع صالح فكرة أوجدها المستغلون والنفعيون وهي باطلة؟ يمكن أن نقول ذلك؟ لا يمكن أن نقول ذلك. كل فكرة كل هدف ها كل منهج يطرح بحياة الإنسان موجود بحياة الإنسان واللي يكون إلى أتباع معينين ويجذب أتباع معينين لا شك ولا ريب حسب طبيعة الحياة هاي حياة التضاد الحياة المتزاحمة المتداخلة لابد أنه في يوم ما سوف يظهر له سراق ومحتالون يستغلون سوف يظهر له ماذا؟ سراق ومحتالون ومستغلون يحاولون بكل وسيلة وبكل فكرة استغلاله وتجييره إلمن لمنافعهم ومصالحهم الشخصية سواء كانت هذه الفكرة صحيحة أو مصححة ذاك بحث آخر. كل فكرة كل منهج كل مذهب كل مبدأ سواء كان صحيح أو مو صحيح، فإنه ماذا؟ سوف يأتي يوم ويظهر له مستغلون ومحتالون يقدمون شتى الوسائل لاستغلاله في سبيل منافعهم الشخصية. ولكن استغلالهم لأجل منافعهم الشخصية هل ينتج أن هذا منهج باطل؟ لا لا ينتج منهج، المنهج باطل. يقولون أن أحكامنا في الحقيقة مجموعة فرضيات نفرضها للتقرير وإيضاح المجهولات في الوقائع المادية، وجراء تطور العلوم تدريجيا تترك كل فرضية قديمة الميدان لفرضية جديدة أفضل وأشمل. الإنسان البدائي الذي يجهل العلل المادية لأكثر الحوادث يشبع نزعته في تحديد العلة بفرض علة أو عدة علل مجهولة وغيبية، الله أو الآلهة. أما اليوم وبعد الوقوف على علل أسباب أكثر الحوادث، وبعد أن أصبح الإنسان آملا بقدرته على كشف واقع العلل، فقد أضحى الإنسان في غنى عن الفرضية القديمة اللي هي وجود الله. وكلما تقدمت العلوم وأماطت مزيدا من اللثام عن أسرار المادة، يصبح الإنسان في جهاده الحياتي ألصق بالمادة، ويضعف اعتقاده بما وراء الطبيعة خاصة الله والمعاد والإيمان بالله من حيث الأساس معلول لانحطاط الشعوب اقتصاديا واجتماعيا. فالفرد أو الشعب الذي ذاق طعم الحرمان يريد أن يلتذ بفكرة الله. يقول بعضهم هذول الناس العبيد الناس المضطهدين هم الذين اخترعوا فكرة الله كسلوى كتعزية يقرؤونها على أنفسهم لا أكثر لا، ويعوض عن حرمانه الاجتماعي والاقتصادي باللذة الخيالية بعد الموت. ومن هنا تستغل طبقة من الأفراد عقلية الطبقة المحرومة وتملأ أدمغتها بمجموعة أفكار تحت اسم المعتقدات الدينية، ومن خلال إغرائهم بمستقبل سعيد وثواب جزيل في العالم الآخر ينفسون عن أنفسهم عن نقمتهم ويدفنونها تحت التراب إلى الأبد. إن الفكر الديني يضع مجموعة في الغارات والأديرة المظلمة بحجة الزهد والرهبنة، ويضع مجموعة أخرى في شقاء المحرومين. يعني يقول الدين يؤدي إلى تمايز طبقي، بعض الناس يخليهم محرومين مضطهدين يعيشون بعوز وفقر، بينما طبقة أخرى هناك الطبقة المستغلة يجعلها ماذا؟ هي المتحكمة التي بيدها الأمور. ويجلس مجموعة أخرى على بساط الرفاه وحاصل جهد الآخرين، يعني ويجلسونهم على حاصل جهد الآخرين. تتم تأتي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.